أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا أخوان بالنسبة إلى مكان المصلي، وقلنا أن الأعلام قد اختلفوا على أقوال ثلاثة، وانتهينا إلى أننا نذهب إلى ما يعم كلا المعنيين، أن المراد من مكان المصلي هو مكان الاستقرار الذي يقف عليه، والمراد منه هو الفضاء الذي يشغله. ولذا اشترطوا إباحة مكان المصلي باعتبار المراد منه هو نفس المكان والفضاء الذي يحيط بهذا المكان. في محل كلامنا إذن نختار هذا المعنى. بعد ذلك ذكرنا أنه بالنسبة إلى أن إباحة مكان المصلي، وأن إباحة مكان المصلي قد اشترطه المشهور، وذهب إلى هذا القول مشهور الأعلام، ولكن الفضل ابن شاذان قد خالف وقال أنه يوجد فرق ما بين الحكم التكليفي وما بين الحكم الوضعي. فالحكم التكليفي للغصب هو الحرمة، وأما الحكم الوضعي فإننا نحكم على الصلاة بأنها صحيحة. وما هو بيانك يا أيها الفضل؟ يقول باعتبار أن الغصب يكون حراما سواء كان في داخل الصلاة أو كان في خارجها، وهذا القول للفضل ابن شاذان نقله الكليني، ويشعر نقل الفضل ابن شاذان لأنه كان في مقام الجواب على أسئلة أبي عبيدة أن مشهور الشيعة هو هذا، وكذلك سكوت الكليني يدل على ماذا؟ يدل على موافقته للفضل بن شاذان. بعد ذلك ذكرنا أنه لا بد أن نذكر ما هو المستند، ما هو المستند بالنسبة إلى شرطية الإباحة أو عدم شرطية الإباحة. بالنسبة إلى الفضل بن شاذان لا يحتاج إلى دليل، لأن قوله يكون موافقا للأصل، لأننا عندما نشك في شرطية الإباحة بالنسبة إلى الصلاة فهنا يكون مجرى لأصالة البراءة، فنقول إن الصلاة نعلم بوجوبها، ولكننا نشك أنها هل هي مقيدة بأصالة الإباحة، هل هي مقيدة بإباحة المكان أو ليست مقيدة بإباحة المكان، فهنا هذا شك في تكليف زائد فيكون مجرى لأصالة البراءة. أما القائلون بالشرطية وأنه يشترط في مكان المصلي أن يكون مباحا، فقد استدلوا إما بالشهرة بل بالإجماع بل باستحالة اجتماع الأمر والنهي. فإذا عندنا هذه هي الأدلة التي استدل بها على شرطية إباحة مكان المصلي. درسنا من الآن يبدأ أخوان. نحتاج إلى تحرير محل النزاع، فنقول إن الصلاة في المكان المخصوب، الصلاة في المكان المخصوب، ما هو المحرم من الصلاة؟ هل المحرم من الصلاة هو كل آنات الصلاة، من ركوع، من سجود، من جلسة استراحة، والفضاء طبعا كذلك الذي يشغله المكلف مثلا عند الركوع؟ هل المراد من المكان المخصوب أنه يكون محرما بالنسبة إلى المصلي هل كل آنات الصلاة، أو نقول أنه النهي الذي يكون على هذه الموارد، أو يكون النهي على هذه الموارد فقط في خصوص السجود، يعني باقي التصرفات بالنسبة إلى الصلاة لا تحرم، يعني لا يصدق عليها عنوان الغصب، بل الذي يكون محرما فقط من ناحية الغصب هو السجود. إذن قولان في المسألة. القول الثاني يقول السجود فقط هو الذي يكون محرما لأنه غصب لأرض الغير. أما القول الأول يقول لا، كل آنات الصلاة من ركوع من قيام من سجود حتى الفضاء الذي يشغله المصلي حين الركوع هذا كذلك يعد ماذا؟ يعد غصبا. إذن قولان في المسألة. القول الأول تعتبر الإباحة في جميع أجزاء الصلاة، في جميع أجزاء الصلاة، والمستند في ذلك لأن كل حركات المصلي هي بلا ريب متصلة مع المكان، والتصرف الذي يكون ممنوعا في الأرض المخصوبة هذا التصرف يكون ممنوعا سواء كان ركوعا أو سجودا أو فضاء بالنسبة إلى الركوع، هذا كله يعد ماذا؟ يعد تصرفا، لأن حركات المصلي ماذا أخوان؟ متصلة مع المكان. فإذا هنا لأنها متصلة مع المكان، يعني عندما يركع فهو متصل مع المكان، عندما يقف متصل مع المكان، عندما يسجد متصل مع المكان، عندما يجلس جلسة الاستراحة أو التشهد الأوسط أو السلام فهو قد شغل هذه الأرض. إذن حركات المصلي كلها تكون ماذا؟ كلها تكون متصلة. هذا يا قول الذي يعتبر أو يعتبر الإباحة في جميع أجزاء الصلاة. تعالوا معنا إلى القول الثاني. القول الثاني يقول لا، تشترط الإباحة في موضع السجود فقط. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول لأن السجود هو عبارة عن إلقاء المصلي نفسه وثقله على المسجد، وهذا يعد تصرفا ماذا؟ تصرفا زائدا، ولذا نحكم ببطلان صلاة المصلي في الأرض المخصوبة. لماذا؟ لأنه يسجد على المخصوب، يسجد على المخصوب، فإذا المدار أصبح ماذا؟ أصبح على السجود. فإذا سجد على المخصوب يكون ماذا؟ يكون قد ارتكب المحرم ويكون قد ارتكب الممنوع. حتى لو كان حين السجود كان الفضاء مباحا، مع ذلك يعد هذا السجود ماذا؟ غصبا، يعني عندما انتقل من جلسة الاستراحة إلى السجود بلا ريب هذه الحركة من جلسة الاستراحة إلى أن وصل رأسه إلى موضع السجود هذا تصرف في الفضاء، وكان هذا التصرف في الفضاء تصرفا مباحا، مع ذلك يصدق عليه أنه قد ارتكب ماذا؟ قد ارتكب الممنوع. الآن بالعكس نجد الأعلام أنهم حكموا بصحة صلاة من سجد على أرض مباحة وكان الفضاء ماذا؟ وكان الفضاء مخصوبا. إذن المدار على ماذا؟ المدار على المسجد يا أخوان، هل هو يعني مكانه مخصوب أو أنه ماذا؟ أو أنه مباح. إذن من هنا يتضح أن الحرمة وشرطية الإباحة في موضع السجود تكون ماذا؟ فقط. فلو كان المصلي واقفا في الأرض المخصوبة ولكن السجود كان في المباح فهنا تصح ماذا؟ صلاته. وبالعكس يعني تبطل صلاته لو كانت الدار مباحة وموضع السجود ماذا؟ مخصوب. هنا تبطل ماذا؟ هنا تبطل الصلاة. نعم المصنف الأمثلة صارت واضحة أخوان؟ يعني مثلا هذا حد، يعني هذه أرض مخصوبة وهذه أرض مباحة، مرة أنت تصلي على الأرض المخصوبة يعني المسجد مالتك، فهنا بلا ريب تكون ماذا؟ تكون الصلاة باطلة حتى لو كنت واقفا على أرض مباحة، وبالعكس لو كنت واقفا على أرض مغصوبة وسجدت على أرض مباحة، هنا صلاتك تكون ماذا؟ تكون صحيحة. إذن المدار على المسجد، هل هو في موضع الغصب أو هو في موضع الإباحة؟ يوجد بحث المصنف لم يتطرق إليه وذكره الأعلام في بحوثهم العالية، أنه السجود، عندما نقول السجود هل نقصد المساجد السبعة أو نقصد فقط ماذا؟ الجبهة. يتبين أن ما ذكره المصنف إلى هنا أنه بالنسبة إلى القول الثاني يقصد من السجود فقط ماذا؟ الجبهة، مو المساجد السبعة، وهذا واضح، والمصنف للأسف لم يتطرق إليه. الآن نعود إلى بحثنا أخوان. إذن بالنسبة إلى هذين القولين، أنه إما أن نقول جميع أجزاء الصلاة أو نقول فقط ماذا؟ الإباحة في موضع السجود فقط. زين، نسأل سؤال، الركوع ماذا؟ الركوع القيام ما هو حكمهما؟ نقول أما القيام والوقوف لا تشترط فيه إباحة المكان. لماذا؟ لأن القيام والوقوف يعتبر شرطا كباقي الشروط الموجودة في الصلاة، ونحن نعلم أن الشروط الموجودة في الصلاة كالطهارة، الطهارة كشرط للصلاة أو ستر العورة. فإذا ستر العورة مثلا شرط للصلاة، وهذه الشروط، لا تشترط فيها القربة، فإذا لم تشترط فيها القربة، إذن في هذه الحالة لا يشترط فيها إباحة ماذا؟ إباحة المكان. نعم، لو قلنا أن المراد من القيام هو الطمأنينة والاستقرار، فهنا بلا ريب يشترط في القيام ماذا؟ الإباحة. بمعنى أن اشتراط الطمأنينة والاستقرار في الصلاة، هذا سنأخذه مفصلا عند البحث، عند القراءة، أنك عندما تقرأ الفاتحة، عندما تقرأ الإخلاص، لابد أن تكون مستقرا، لابد أن تكون مطمئنا. فإذا نحن ماذا نقول بصورة إجمالية؟ القيام يعتبر من القيود، يعتبر من الشروط، وهذه القيود وهذه الشروط لا تعتبر فيها ماذا؟ القربة. فإذا لم تعتبر فيها القربة، إذا لا يشترط بالنسبة إلى القيام أن يكون على الأرض المباحة، بل حتى لو كان على الأرض المغصوبة. هسه القيام اتضح عندنا. زين، تعالوا معنا إلى الركوع. بالنسبة إلى الركوع كذلك ماذا؟ لا تشترط فيه الإباحة. لماذا؟ لأن الركوع كما هو واضح لديكم أخوان هو عبارة عن من؟ عبارة عن هيئة خاصة بين أجزاء الصلاة، ولا يحصل به بالركوع تصرف زائد، ولذا هيئة خاصة، هيئة من هيئات جسم المصلي، ولذلك نقول ماذا؟ ينحصر الغصب فقط بموضع ماذا؟ بموضع السجود. إذن على القول الثاني الذي اشترطنا فيه أن تكون الإباحة بالنسبة إلى المسجد، بررنا وبينا أنه بالنسبة إلى القيام وبالنسبة إلى الركوع لا تشترط فيهما إباحة المكان، وإنما بالنسبة إلى الركوع هو عبارة عن هيئة خاصة بين أجزاء الصلاة لا يحصل فيها تصرف زائد، وأما بالنسبة إلى القيام فهو من قيود ومن شروط الصلاة التي لا تشترط فيها القربة. الآن هيك بصورة سريعة نقول ما هو الفرق ما بين هذين القولين، القول الأول الذي اشترط بالنسبة إلى تحديد الغصب بالنسبة إلى الصلاة والممنوع، وبالنسبة إلى القول الثاني. نقول أما بالنسبة إلى الثمرة تظهر لمن كان يصلي إيماءً، فعلى القول الأول ألا يعد هذا تصرفا صلاتيا ويعد من تصرفات ومن تحركات ماذا؟ الصلاة بلا ريب. أما على القول الثاني هنا لا يعد ماذا؟ لا يعد غاصبا. إذن على القول الأول الذي يصلي إماء صلاته كذلك تكون ماذا؟ باطلة. وعلى القول الثاني صلاته تكون ماذا؟ تكون مباحة. هذه ثمرة للفرق ما بين القولين. إذن الآن نقول بالنسبة إلى هذا الكلام الذي ذكرناه، كما ترون يا إخوان إنه لا دليل عندنا على ذلك إلا ماذا؟ إلا الشهرة، وعندنا مخالف وهو الفضل بن شاذان. نرجع أخوان للعبارة في صفحة 221، قال المصنف: أما اعتبار إباحة المكان فهو المشهور، ونسبه أو ونسب الخلاف إلى الفضل بن شاذان. وعلى تقدير اعتبار إباحة المكان، فهل هي لازمة في جميع أجزاء الصلاة؟ هذا القول الأول. أو هي لازمة في خصوص محل السجود؟ المشهور بين الأعلام هو الأول، والمناسب ماذا؟ هو الثاني. أما إنه لا يعتبر ذلك في غير السجود مثل الركوع والقيام، فلأن مثل الركوع وهيئة خاصة بين أجزاء الإنسان، ولا يحصل بها تصرف زائد على أصل الكون في المغصوب، فالشخص يقال له لا تتواجد في المكان المغصوب مثلا، ولا يقال له إذا تواجدت فلا تنحني. إذن ومعه فلا يكون الركوع محرما بحرمة زائدة على أصل الكون والوجود في المكان المغصوب. إذن استدل المصنف بالقول العرفي أو بالتشخيص العرفي بالنسبة إلى عدم صدق الركوع بأنه شيء زائد على أصل الصلاة. وأما أنه يعتبر ذلك في محل السجود، فلأنه يعني السجود نحو من إلقاء الثقل على الأرض، وهو نحو من التصرف الزائد فيها، فإذا هذا تصرف زائد ويكون ماذا؟ ويكون محرما. هذا هو بالنسبة إلى الفتوى الأولى. تعالوا معنا أخوان إلى الثانية. يقول المصنف: وأما الصحة، يعني صحة الصلاة مع الإذن، فلتحقق الإباحة للمأذون. هذا واضح، أنت دخلت إلى أرض أو إلى بيت وصاحب البيت أذن لك أن تصلي، وصاحب الأرض أذن لك أن تصلي، في هذه الحالة بلا ريب هذه الصلاة تكون ماذا؟ تكون صحيحة، لأن صاحب المكان قد أذن للمصلي. هذه الفتوى الثانية. الفتوى الثالثة: وأما أنه يعتبر إذن جميع الشركاء في المكان المشترك، فلأن المالك لما كان هو المجموع لفرض الإشاعة فيعتبر ماذا؟ فيعتبر إذنه. وهذا أمر واضح أخوان. مثلا 4 من الأخوان بينهم شراكة في 100 متر مثلا، وهذه 100 متر كل واحد منهم لديه أو يملك ربعا في هذه 100 متر، ولكن ملكه 100 متر بلا ريب تكون على نحو الإشاعة. فهنا إذا أذن له 3 من الشركاء ولم يأذن الرابع، فهنا بلا ريب لا تصح ماذا؟ صلاته، لأن الرابع الذي لم يأذن له ملك في هذه الأرض على نحو ماذا؟ سنتيمتر سنتيمتر، لأنه ملكية على نحو الإشاعة. فهنا المالك هو المجموع، فلا بد أن يقبل هذا المجموع. إذن هذه هي الفتوى الثالثة. الفتوى الرابعة مهمة أخوان. أن يكون المصلي في المكان، مكان المصلي أن يكون مستقرا، يعني استقرار، بحيث تحصل له الطمأنينة. ونقصد من الطمأنينة أي سكون، أي الهدوء، أي أن يكون غير متحرك، بمعنى أنه يكون قارا وغير متحرك. واعتبار الاستقرار والطمأنينة هذا أمر متسالم عليه، بمعنى أن لا يكون المصلي حين الصلاة والوقوف على الأرض أن لا يكون مضطربا. ولذلك عندما نذهب إلى اللغة يقولون الاطمئنان هو عبارة عن الراحة والسكون والوثوق. راحة يعني ليس ماذا، ليس يعني لم يكن في مقام ماذا، لم يكن في مقام مضطر إليه. السكون بمعنى الهدوء، الوثوق باعتبار أنه حالته النفسية مطمئن في هذا المكان. إذن دليلنا على اعتبار أن يكون مكان المصلي متحركا بنحو لا تتحقق فيه الطمأنينة فهو أمر ماذا؟ متسالم عليه. نقرأ هذا المقدار إخوان. وأما اعتبار أن لا يكون مكان المصلي متحركا، متحركا بنحو لا تتحقق فيه ماذا؟ الطمأنينة. يقول المصنف دليلنا هو ماذا؟ هو التسالم. دليلنا هو التسالم. الآن تعالوا معنا، طبعا لا نريد أن نذكر أمثلة كثيرة. المراد من الطمأنينة والاستقرار هو الطمأنينة والاستقرار العرفي مو الدقي العقلي. يعني الآن مثلا جالس السفينة، الإنسان الذي يصلي وهو في السفينة بلا ريب السفينة ماذا؟ متحركة، ولا يوجد اطمئنان 100% ولا يوجد استقرار 100%. لكنه أنت عندما تسأل الناس، تسأل العرف، يا أيها العرف، هذا الذي يصلي في داخل السفينة، هذا الذي يصلي يصدق عليه أنه مستقر وأنه مطمئن؟ يقول نعم، يصدق عليه أنه مستقر ويصدق عليه أنه مطمئن. أما مثلا الإنسان الذي يكون على ماذا؟ يكون على مثلا على الدابة، على البعير مثلا. الحركة التي يولدها الحيوان عند الحركة مو مثل الحركة التي تولدها السفينة. فهنا العرف يقول هنا تصدق الطمأنينة وهنا لا تصدق ماذا؟ لا تصدق الطمأنينة. فإذا هذا أمر واضح أخوان، نعود فيه إلى ماذا؟ نعود فيه إلى العرف. إذن شرط الاستقرار وشرط الطمأنينة أمر متسالم عليه. لم يكتفي المصنف حفظه الله بهذا التسالم لأجل اشتراط الطمأنينة في مكان المصلي، بل استدل كذلك برواية السكون عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. أخوان نقرأ الرواية وبعد ذلك نقول. قال: وربما يستدل له علما لشرط الطمأنينة برواية السكون عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال الإمام سلام الله تعالى عليه: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ. الآن أخوان عندنا أحكام في صلاة الجماعة، إنه أنت إذا دخلت إلى المسجد ووجدت صلاة جماعة وتريد أن تلتحق، فهنا مباشرة تلتحق مع الإمام وثم تتحرك باتجاه الجماعة حتى لو كنت في موضع السجود. الإمام ماذا يقول له؟ يقول له: إذا كنت تريد التحرك وأنت تريد القراءة فلا تقرأ، لأنه يشترط في القراءة ماذا؟ الاطمئنان والطمأنينة. فهنا الإمام إذن يضع شرطا، إذن الإمام يضع شرطا وهو شرط الطمأنينة عند القراءة، يعني عند الوقوف يعني بالنسبة إلى مكان المصلي تشترط فيه ماذا؟ تشترط فيه الطمأنينة. هذه الرواية من ناحية تقريب الاستدلال واضحة، ولذلك نقرأ هذا المقدار إخوان. يقول: بناء على أنها تدل على اعتبار الطمأنينة أثناء القراءة ومع اضطراب المكان لا يمكن تحقق الطمأنينة، واضح، وبضم عدم الفصل يثبت المطلوب، ماكو خصوصية للقراءة. إذن سواء كان في القراءة أو كان في الوقوف أو كان في السجود أو كان في الركوع، هنا بضم عدم الفصل نقول ماذا؟ لا خصوصية لمن؟ لا خصوصية للقراءة التي ذكرها الإمام سلام الله تعالى عليه. فهنا المصنف يقصد عدم أو القول بعدم الفصل، بمعنى أننا عندما نأتي إلى الأعلام نجدهم على قولين: القول الأول أنه لا تشترط الطمأنينة مطلقا في الصلاة، القول الثاني تشترط الطمأنينة مطلقا في الصلاة. أما التفصيل بين أن الطمأنينة تكون مشروطة بالنسبة إلى القراءة وغير مشروطة بالنسبة إلى باقي أجزاء الصلاة، هذا القول الذي هو قول بالتفصيل قام الإجماع المركب على بطلانه. فإذا إحنا بين خيارين أو بين قولين: إما أن نقول باشتراط الطمأنينة مطلقا أو نقول بعدم اشتراط الطمأنينة مطلقا، إما أن نقول بأن الطمأنينة تكون شرطا في جميع أجزاء الصلاة، وهذا ما نريد أن نصبو إليه. القول الثاني يقول: لا، لا تشترط الطمأنينة في كل أجزاء الصلاة. هذا القول بلا ريب ماذا؟ قول مرفوض على ما تقدم، سواء من هذه الرواية أو من الأمر المتسالم عليه. إذن هذان القولان يبطلان القول بالتفصيل. ما هو القول بالتفصيل؟ أن الطمأنينة تكون شرطا بالنسبة إلى القراءة فقط، ولا تكون شرطا بالنسبة إلى باقي أجزاء الصلاة. هذا القول بالتفصيل قام الإجماع المركب من هذين القولين على بطلان التفصيل. مثاله: عندنا 100 فقيه، 50 فقيه قال باشتراط الطمأنينة مطلقا، 50 فقيه قالوا بعدم اشتراط الطمأنينة مطلقا. هذا القول الثالث قام الإجماع المركب، يعني من هذه 50 ومن هذه 50، على بطلان القول بالتفصيل. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول أخوان؟ إذا يتبين ويتضح أنه من خلال القول بعدم الفصل في هذه الحالة نقول لا فرق ما بين الركوع وبين غيره. هذا بالنسبة إلى تقريب الاستدلال بهذه الرواية. ولكن بحث مهم أخوان، هذه الرواية لا نريد أن ننقل أين هي موجودة، في أي كتاب، تهذيب، كافي، كذا، مو مهم هذا. المهم أنه ورد في سندها من؟ ورد في سندها السكوني. هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله. هذه الرواية تحتاج إلى وقفة سندية، لأنه وقع في طريقها النوفلي وبعده السكوني، فلا بد أن ننتقل إلى البحث الرجالي. أخوان، بالنسبة إلى النوفلي والسكوني، البحث فيهما يعتبر من البحوث المهمة في علم الرجال. لنأتي أولا إلى السكوني، أو تحبون إلى النوفلي، نمشي مع السند. بالنسبة إلى النوفلي هو الحسين بن يزيد النوفلي، ذكره النجاشي في كتاب الرجال في الفهرس، قال شاعر أديب. ذكره الطوسي في الفهرس، قال له كتاب. ذكره الطوسي في كتاب الرجال، قال من أصحاب الرضا عليه السلام. إذن لا يوجد للنوفلي توثيق في كتب الرجال، ولكن مع ذلك توجد محاولات وتوجد طرق لإثبات وثاقته. الطريق الأول هو ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة في علم الأصول أو العدة في الأصول، وذكر أن الطائفة عملت بأخبار السكوني، والراوي الأساس عن السكوني هو النوفلي، يعني الحسين بن يزيد النوفلي. فإذا استثنينا روايات النوفلي بلا ريب لم يبقى للسكوني طريق إلى كتابه، ما بعد ما يبقى طريق للسكوني، ما عندنا طريق للسكوني. مع أن الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول عملت الطائفة بروايات السكوني، هذا معناه أن الطائفة قد اعتمدت على روايات النوفلي، والاعتماد على روايات النوفلي إما من ناحية نقول أنه كان ثقة بنظرهم مثلا، أو كانت رواياته معتبرة. فإذا على كل حال تكون رواياته مقبولة. روايات من؟ روايات النوفلي، مع أنه لم يرد في حقه توثيق. هذا هو الطريق الأول الذي تمسك به من قبل كثير من الأعلام لإثبات وثاقة النوفلي. هذا الكلام يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، نقول أن الشيخ الطوسي خص ما عملت به الطائفة من أخبار السكوني ليس مطلقا، يعني الطائفة عملت بروايات السكوني ليس مطلقا، بل بقيد. ما هو القيد؟ ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. إذن الحديث الذي يكون منكرا عند الإمامية لا يعملون به من أخبار السكوني. إذا كان عندهم عند الإمامية خبر يخالف ما جاء به السكوني، يتركون خبر السكوني ويتمسكون بما عندهم. إذن هنا يوجد ماذا؟ يوجد شرطان للعمل بروايات السكوني، لا كما قال الشيخ الطوسي أنه عملت الطائفة. فيفهم من كلام الشيخ الطوسي أن الطائفة قد عملت مطلقا بروايات السكوني. لا لا، بل هنا لابد أن نفصل. تارة نجد مثلا ما يوافق الرواية التي جاء بها السكوني، نجد عندنا نحن الإمامية رواية توافق ما جاء به السكوني. هنا ماذا نقول؟ نأخذ روايتنا ونعرف رواية السكوني العامي. وإذا لم يوجد خبر لا يوافق ولا يخالف ما عليه من رواياتنا من تراثنا، ولا يوجد عندنا قول بالنسبة إلى تلك المسألة، وجاءت رواية من السكوني بهذه المسألة، بمعنى السكوني جاء إلينا برواية تشتمل على حكم وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة مثلا، نحن الإمامية لا عندنا خبر يوافقه ولا خبر يخالفه، ولا يعرف لنا قول بالنسبة إلى صلاة العيد في عصر الغيبة. نقول هذا القسم أنه رواية جاء بها السكون ولا يوجد عندنا ما يوافقه ما يخالفه، هذا القسم بلا ريب قليل جدا في أخبار السكون، ولا يمكن دعوى الشيخ الطوسي أن الطائفة عملت بروايات السكوني، ولا يمكن كذلك دعوى أن النوفلي هو الراوي الأساس لمعظم أخبار السكوني. ونحن نجد أنه بالنسبة إلى الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول في كتاب الفهرست، يقول ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن المغيرة عن السكوني عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. إذن هذه الرواية ما بها النوفلي، بها عبد الله بن المغيرة عن السكوني في إرث المجوسي. وبعد هذا الخبر ماذا قال الشيخ الطوسي؟ وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به، يعني خلاف الإرث الذي هو فتوى بالنسبة إلى ما ذكره السكوني، يقول من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين، بل قالوه لضرب من الاعتبار. إذن ما عندنا رواية توافقه ولا رواية تخالفه، بل الصدوق نقل هذا الخبر وقال بعده بأنه لا يفتي بما ينفرد به السكوني، ولم ينقل الصدوق خبرا على خلافه. إذن شو تكون النتيجة؟ النتيجة يكون هذا الخبر من المنفردات التي انفرد بها السكوني، ولا يوجد لدى الإمامية خبر على خلافه، مع أن له طريقين: الأول طريق الصدوق الذي ينتهي إلى النوفلي، والثاني طريق الطوسي الذي ينتهي إلى ابن المغيرة. فإذا هنا ماذا نقول؟ نقول هذا الاحتمال، يا احتمال إخوان، احتمال أنه لا يوجد خبر يخالف ما ذكره السكوني من تراثنا الشيعي، لا يوجد احتمال أنه هذا ما موجود عندنا. هذا الاحتمال يمكن أن يكون في معظم روايات السكوني. إذن بناء على هذا الكلام بعد تقدر تقول يا شيخنا الطوسي أن الطائفة عملت بروايات السكوني، وأنهم اعتمدوا على روايات السكوني، ووقع في طريقهم إلى السكوني هو النوفلي. إذن اعتمدوا على النوفلي للوصول إلى من؟ للوصول إلى السكوني. واعتمادهم على النوفلي وفي الطريق السكوني، اعتمادهم على السكوني وفي طريقه النوفلي، هذا يقتضي وثاقة من؟ وثاقة النوفلي والاعتماد على ما ذكره النوفلي. هذا هو الإشكال الأول الذي أورد على ما ذكره الشيخ الطوسي من أن الطائفة عملت بما يعني ذكره السكوني على ما ذكره في كتاب العدة. الإشكال الثاني أخوان، عندما نرجع إلى المجاميع الحديثية نجد أن الرواة عن السكوني كثر. مثلا منهم الربيع بن سليمان، أمية بن عمرو الشعيري، عبد الله بن المغيرة، الجهم بن الحكم المدائني. فإذن لا يوجد راوي فقط وهو من؟ وهو النوفلي عن السكوني. نعم النوفلي أكثر الروايات عن السكوني، النوفلي أكثر الروايات عن من؟ عن السكوني. يعني النوفلي نقل عن السكوني أكثر رواياته، لكنه هم عندنا الربيع، عندنا أمية، عندنا عبد الله بن المغيرة، عندنا الجهم، ولا ينحصر الطريق بالنوفلي. ولكن عندنا ملاحظة، عندنا ملاحظة على قضية الكثرة. تقول أنت أكثر النوفلي، أعيد، أكثر النوفلي من روايات من؟ من روايات السكوني. هذا هم من رد. نقول نحن عندما نأتي إلى مجاميعنا الحديثية نجد أن النوفلي أكثر الرواية عن السكوني، ولكن هذا بسبب أن ما بأيدينا من المصادر نحن الكتب الأربعة مثلا وغير الكتب الأربعة. ولكن السابقين على كتاب الكافي، السابقين على كتاب الكافي هم كانت لهم نفس الطرق التي هي الطرق التي وصلت إلينا، لعلهم كانوا ينقلون عن السكوني مثلا عن الجهم، كانوا يكثرون عن الجهم أو كانوا يكثرون عن عبد الله بن المغيرة ولم يكثروا عن النوفلي. هذه الطرق لم يذكرها مثلا الشيخ الكليني، الشيخ الطوسي، لأن القدماء كانوا يكتفون بذكر طريق أو طريقين ولا يذكرون أغلب الطرق إلى السكوني. ونحن نعلم، نحن نعلم بأن الطريق الواحد عند القدماء لأجل الوصول إلى الراوي بنظرهم يكون كافيا، يقول ولا حاجة إلى ذكر الطرق الأخرى. إذن ماذا يتبين؟ يتبين أن هذه الكثرة، كثرة رواية النوفلي عن السكوني حسب مصادرنا. أما عندما نعود إلى الأصول الأربعمائة، يعني الأصول التي وصلت إلى الطوسي إلى الكليني، هم كذلك كان الإكثار من قبل النوفلي عن السكوني، لو لعله عبد الله بن المغيرة هو الذي أكثره. إذن هذه قضية الإكثار، وأن الأصحاب قد اعتمدوا على روايات السكوني، لأنه السكوني كان يروي عنه مثلا كثيرا عبد الله بن المغيرة، مو إلا النوفلي. هذا هو ما يرد ثانيا. وأما ثالثا أن السكوني لديه 500 رواية في كتاب الكافي، وواضح أن الأصحاب لم يعملوا بهذه الروايات كلها، لأن أكثر هذه الروايات هي على خلاف المشهور. نعم لعله عملوا بخمسين بمية، أما كل هذه الروايات بلا ريب لا يقصد الشيخ الطوسي أن الأصحاب عملوا بكل روايات السكوني. مكثيرا من روايات السكوني هي روايات مخالفة علما، مخالفة لرأي المشهور. إذن يتبين أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني 500 لو عملوا بروايات السكوني 50، وهذه الروايات 50 من الذي نقلها مثلا؟ الذي نقلها هو النوفلي. إذن 50 رواية اعتمدوا بها على النوفلي، والاعتماد على 50 على 40 ولعله أقل، هذه لا تكشف عن وثاقة من؟ لا تكشف عن وثاقة النوفلي. الإشكال الرابع، نقول إن الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول كان في مقام بيان أن الانجبار كيف يحصل وكيف يتم، وذكر الشيخ الطوسي مجموعة من الأسماء التي يحصل فيها الانجبار، ومن الأسماء السكوني. ومعه إذن لابد أن نأخذ ونلاحظ رواية من روايات السكوني، نشوف الرواية الأولى من السكوني منجبرة بعمل الأصحاب أو لا، يعني عملوا بها أو لا. نجي للرواية الثانية للسكوني، إنه عملوا بها أم لا. نجي للرواية الثالثة، إنه عملوا بها. إذن فالاعتبار لا يكون لكل روايات السكوني، لا يكون العمل بكل روايات السكوني، بل نلحظ ماذا؟ بل نلحظ رواية من روايات السكوني. إذن ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله من أنه في كتاب عدة الأصول قد عمل الأصحاب بروايات السكوني، يتبين أن هذه الدعوة دعوة ماذا؟ دعوة زين. طبعا من الطرق لوثاقة النوفلي أنه ورد اسمه في تفسير القمي وفي نوادر الحكمة. إذن على رأي السيد الخوئي مرتاح، يقول أن النوفلي ورد اسمه في تفسير القمي، وتفسير القمي كما ترون وبحثناه سابقا في درسنا في علم الرجال، أن هذه الديباجة لم تكن لعلي ابن إبراهيم القمي. إذن القضية من الأساس والسيد الخوئي من الغريب أنه يتراجع عن رأيه في كامل الزيارات ولم يتراجع عن رأيه في تفسير القمي. إذن النوفلي إلى هنا إذا بقينا مع رأي السيد الخوئي فنحكم بوثاقته، أما إذا بقينا على رأينا لأننا لا نقبل بتفسير القمي وكذلك لا نقبل بنوادر الحكمة، ففي هذه الحالة يكون النوفلي ماذا؟ يكون النوفلي ضعيفا، مو ضعيفا وإنما لم يرد في حقه توثيق. بالنسبة إلى السكوني نأخذه غدا بحول الله تعالى وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.